الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو وصية الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي المتوفى سنة 86 بعد 1300 لأحد تلامذته.
قال رحمه الله: المطلب السابع في مخاطبة الناس. قال: يجب على المسلم أن يميز بين ما أمر الله به أو أذن فيه وبين ما نهى عنه أو كرهه، فيلزم الأول على كل حال، ويجتنب الثاني على كل حال، ويحتاط فيما لم يتبين له حكمه.
فما أمر الله به أو أذن فيه وجب التزامه، وما نهى عنه وجب اجتنابه، أما ما لم يتبين حكمه فلا بد أن يحتاط وأن يصل إلى درجة يطمئن فيها للعمل أو للترك. نعم.
قال: وعليك أن توطن نفسك على حب الخير للخلق أجمعين، حتى إذا كرهت كافرا أو مبتدعا أو فاسقا فلا تكرهه إلا لأنك تحب له أن يدع ما يضره ويلتزم ما ينفعه.
فإنك لا تكرهه ولا تبغضه لشخصه وذاته، إنما تبغضه وتكرهه لمعصيته فتكره المعصية فيه، وتود أنت أنه لو ترك هذه المعصية ولو ترك هذه البدعة فيعود حبيبا لك بعد أن صار عدوا لك بسبب بدعته ومعصيته. ولهذا الإنسان لابد أن يوطن نفسه على محبة الناس وعلى محبة الخير للناس، فإن كرهت في رجل معصية أو كرهت في رجل بدعة فإنك تكره البدعة أن يكون أخوك عليها، وتكره أن يكون أخوك على معصية وتحب ذلك. والسالك هذا المسلك يبشر ولا ينفر، وييسر ولا يعسر، ولا يحول بين الناس وبين التوبة. فالذي يتمنى أن يكون الناس على الطاعة يعرض ما عنده من بضاعة شرعية، يعرض ما عنده بالأسلوب الطيب وبالأسلوب الذي فيه الرفق وبالأسلوب الذي فيه الشفقة. فإذا سمع منك هذا الرجل، سمع منك أن هذا حرام، أن هذا لا يجوز، فليكن هذا بلغة المشفق وبلغة الناصح الأمين، بلغة الذي يحب أن تترك هذه. فلو أنك مثلا ذهبت إلى واحد يدخن السجارة مثلا، تقول له: أنت كذا، أنت أصلا قليل العقل، أنت رجل ما عندك عقل، أنت رجل قدوة سيئة في المجتمع، أنت رجل كذا وكذا. لو قلت له ذلك ما استجاب لك، ولكن لك لو قلت: يا أخي صحتك، يا أخي صحتك، أليس صحتك هذه غالية عليك ولا غالية على أولادك وكذا وكذا؟ يا أخي مالك هذا الذي تنفقه، أليس بهذا أولى بهذا أولادك؟ اتق الله عز وجل في هذا، واترك السجارة هذه، فقد حرمتها الشريعة لما فيها من المفاسد. فيشعر فيك الرجل بالإيه؟ بالشفقة والحرص عليه، فحينئذ يترك معصيته. أما إذا قلت له الأسلوب الأول فإنه ينفر منك. نعم.
قال: وهذا زمان قد صرنا فيه أو كدنا إلى ما ورد في الحديث: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فأحب لك أن تجتنب المخاصمات فأحب لك أن تجتنب المخاصمات التي لا ترجو لها فائدة، وإن مما هو من جهة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومن جهة أخرى حجة بالغة له سبحانه، أن كانت عامة المحدثات التي تقول إنها بدع ضالة، ومنها ما هو شرك بالله عز وجل، ليس فيها ما يقول أحد إنه ركن أو شرط للإيمان أو لا، ولا فرض لازم ولا سنة مؤكدة، بل غاية ما يزعم بعضهم أنه مما يرجى له ثواب وبركة. وقد قال من هو أعلم من هذا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة أن ذلك بدعة مضلة، ومنه ما هو شرك. ومع هذا فهناك أعمال كثيرة أجمع الناس على أنها مشروعة وأن ثوابها عظيم وبركتها جزيلة، ودل الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها على ذلك. فالمخذول كل الخذلان والمحروم كل الحرمان والخارج عن طريق العلم والإيمان وعن طريق العقل والفهم هو من يقدم على شيء من تلك المحدثات ويتشاغل بها في حين أنه كان يمكنه صرف ذلك الوقت في الأعمال والأقوال الشرعية الثابتة، والثابت عظيم ثوابها وبركتها.
نعم. فإذا هؤلاء الذين أتون البدع بقصد ماذا؟ لو قلت واحد لماذا الموالد تأتيها ولماذا البدع هذه تحدثها، يقول أرجو ثواب ذلك وأرجو بركة ذلك. نقول عندك الأعمال المشروعة التي دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فأولى بك أن تلتزم هذه الأعمال والعبادات. عندك أعمال كثيرة وعظيمة، عندك سنن ورواتب تصل إلى قرابة 30 ركعة في اليوم والليلة، عندك أيضا النفل المطلق، هذه الرواتب، وعندك النفل المطلق أن تصلي ما شئت، عندك النفقة، عندك الصدقة، عندك طلب العلم، عندك أعمال البر كثيرة قد دل الشارع على أن لها ثوابا عظيما وأن لها أجرا جزيلا. فعلى ما تترك هذا وتأتي إلى بدع وخرافات والضلالات تأثم من ورائها، وأنت ترجو التقرب إلى الله عز وجل. فالتقرب إلى الله لما يكون بشرعه، لما يكون باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الموالد هؤلاء يا أخواني كم ينفقون من أموال وكم يهدرون من أوقات، ومع ذلك يأثمون في كل لحظات تمر عليهم لأنهم يفعلون شيئا غير مشروع. نعم.
قال: وإذا أجمع الأطباء على شيء أنه دواء نافع واختلفوا في شيء، فقال بعضهم إنه سم، وقال بعضهم ضار ضررا شديدا، وقال بعضهم لا يتحقق ضرره، وقال بعضهم ربما يكون له نفع ما ولكنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالمجمع عليه، فالعاقل يستغني بالمجمع عليه ويتجنب المختلف فيه. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. الحديث
يعني العمر لا يتسع انك انت تعمل بالمتفق عليه وتعمل بالمختلف فيه، فاعمل بالمتفق عليه، اجعل بضاعتك في الاعتقادات والاقوال والاعمال والعبادات وكل هذا في المتفق عليه. ليه تذهب الى مسائل فيها خلاف مثلا وانت لست بطالب علم تعمل بهذا او تعمل بذاك؟ على ما دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اعمل بالحلال المقطوع به، اعمل بالحلال المقطوع به. نعم.
قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. الحديث. قال: هذا في الحلال والحرام. فأما في الإيمان والشرك فالأمر أعظم، وكل عاقل يبلغه كلام أهل العلم لابد أن يكون محتملا عنده على الأقل في كثير من تلك المحدثات أنها شرك، كما صرح به جمع من أكابر العلماء. والمؤمن لا يمكن أن يقدم على ما يحتمل عنده أنه شرك، هذا مع أنه ليس في الإقدام عليه لذة طبيعية إلا أن يكون اتباع الهوى، فإن الراغب في الثواب والبركة يجد ما هو باعتراف ألد أنصار المحدثات أعظم أجرا وثوابا وبركة. فلو سألت أحدهم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية المأثورة أهي أفضل أم قول القائل يا رسول الله، لاعترف لك بأن البون بعيد جدا، فإن فضل تلك الصلاة وثوابها وبركتها عظيم جدا. وأما قول يا رسول الله فغايته أنه يدعي بعض أنصار البدع أنه لا بأس به، وقس على هذا سائر المحدثات.
ولا شك أنه شرك أكبر إذا قال يا رسول الله يرجو دعاءه والاستغاثة به، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. فلو قال أنا أتعبد الله بدعاء رسول الله، أقول يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أو كذا، نقول هذا شرك أكبر. لكن تريد أن تتعبد بذكر النبي فصل على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصيغة هذه، ولهذا جاء في الصحيحين أن الصحابة قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى أنت اختر من الأذكار السالم الذي تتقرب به الله سبحانه وتعالى وتؤجر عليه، لكن علامة تأخذ مثلا أذكارا وذكرا وكذا قد يذهب بك إلى محل الشرك أو الابتداع في الدين والعياذ بالله. نعم.
قال: وقس على هذا سائر المحدثات، فإذا بينت هذا المعنى لرجل وأصر على تركه
كالذي يقول مثلا أنا أعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان، فلهذا أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ويؤذن بهذا الأذان، نقول له: هل أذن النبي بهذا الأذان؟ هل أذن في عهد النبي بهذا الأذان؟ يقول: لا. نقول: إذن لماذا تجعل لفظة سيدنا؟ يقول: يا أخي النبي سيدنا وأنا تقرب إلى الله عز وجل بإعلان ذلك على الملأ. نقول: وخفي هذا على النبي وخفي هذا على الصحابة، ألا تعلم أنك تطعن في رسول الله الآن؟ يقول: أنا أطعن؟ أنتم الذين تطعنون، أنتم تريدون أن تمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من السيادة، تمنعون من تسييد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: بل أنت الطاعن في رسول الله. ليه؟ لأنك بذلك ادعيت أن هذا هو الأفضل، ولكن النبي لم يهتدي للأفضل. كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة هذا، أن يعلم الأمة سيدنا. قولك هذا، لأنك فعلت شيئا لم يفعله النبي والصحابة، معناه أنك أنت أعلم من النبي والصحابة، معناه أنه فات هذا الخير النبي والصحابة. فهل يقول قائل هذا؟ لو جاء واحد مدير مثلا مؤسسة حكومية ولا كذا، فالرجل أنزل قرار أن التوقيع من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2 مساء، فجاء واحد وقال التوقيع من الساعة 6:30 للساعة 3، هل هذا يسعد المدير ولا يغضب المدير؟ يغضب المدير. ليه؟ لأنه تقدم بين يديه. أنا قلت من 7:02، هتقول له: يا سعادة الباشا ده أنا عشان الناس تشتغل أكتر. ولك: أنت أعلم ولا أنا؟ فهذا اعتراض. لو والد في البيت فتكلم أحد الأولاد بكلمة خطأ، فقام أكبر الأبناء فضربه، ضرب الولد غلط ضربه، هذا يغضب الأب ولا يسعد الأب؟ يغضب الأب. ليه؟ لأن الولد تقدم بين يدي الإيه؟ الأب. أنت كذلك وضعت لفظة سيدنا تظن أنها الأفضل، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم أو تتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تريد الخير، نعم، إلزم ما قاله النبي، يبقى أشهد أن محمدا رسول الله، وبهذا نكون قد سيدنا النبي، أي لم نتقدم بين يديه وجعلنا قوله والعمدة ولم نتجاوز ذلك. فالشاهد من هذا أن الشيخ المعلم رحمه الله تعالى يريد أن يعلمك مسألة مهمة جدا، وهي أنه إذا أردت أن تتقرب فتقرب بما جاء في الشارع، ولا تتعب نفسك بإحداث أشياء لم يأتي بالشارع وتقول أنا أريد الثواب والأجر، بل سيأتيك الإثم، بل قد تقع في الشرك والبدعة والعياذ بالله. وقص على ذلك سائر المحدثات، فإذا بينت هذا المعنى لرجل وأصر على ترك اجتناب المحدثات فقد قمت بالحجة، وإذا اجتنبت المحدثات فاعترض عليك معترض فبينت له هذا المعنى فقد أبطلت اعتراضه، ولزمه التسليم لك إن كان له عقل، ولا حاجة بك بعد ذلك إلى المحاجة في تلك المحدثات أشرك هي أم لا، ولا إلى سرد الحجج وإبطال الشبه، بل يكفيك الاستناد إلى ما تقدم، ولا بأس بعد ذلك أن تقول لمن نزعك: ليس عندي من العلم ما يتمكن به من المناظرة والمحاجة، ولكنني أعلم أن الواجب على الناس ترك تلك المحدثات، فإن لم يستيقنوا بطلانها وأن منها ما هو شرك فإنهم يعرفون من اختلاف العلماء احتمال ذلك، فوجب عليهم اجتناب ما يخافون أن يكون شركا، وقد علموا أنه على فرض صحة ما يزعم أنصار البدع لا حاجة إليه، فإن في العبادات الشرعية العظيمة من الأجر والثواب والبركة ما يغني عنه، ولا ينبغي للعاقل أن يدع ما علم بالإجماع والنصوص القاطعة أنه إيمان ويتشغل بما احتمل على الأقل أن يكون إيه؟ شركا. طيب، نقف عند المطلب الثاني.